قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأوضحها سبيلا وأقومها قيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، لأن شرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحمد الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء السابع من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا قد توقفنا في آخر لقاء من لقاءات التفسير عند الآية التاسعة، عند قول الحق تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إلى آخر الآيات. وتعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش مع هذه الآيات الكريمة. ففي الآيات خطاب من الله لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم بما تحمله قصة أصحاب الكهف من عظات ومعجزات وعبر وآيات، لكنني أود منذ البداية أن ألفت النظر إلى أن سورة الكهف تعتمد اعتمادا كبيرا على مادة القصص. فالقصص القرآني في سورة الكهف يشكل أكثر من 70 آية من بين آياتها التي تزيد على 110. وهذا إن دل فإنما يدل على ما للقصص القرآني من مكانة. فلقد بدأت قصة أصحاب الكهف، بدأ الله السورة بقصة أصحاب الكهف ثم بقصة صاحب الجنتين ثم بقصة موسى مع الخضر ثم بقصة ذي القرنين. ولذا أرى من الجفاء ألا ألفت الأنظار إلى أهمية التربية بالقصة كوسيلة من أعظم وسائل التربية. فوسائل التربية كثيرة، منها التربية بالعبادة، التربية بالقدوة، التربية بالأخلاق، التربية بالأحداث، التربية بالعادات، التربية بالمثل، التربية بالمثل القرآني والمثل النبوي. وتأتي التربية بالقصة القرآنية بل والنبوية أيضا كوسيلة من أنجح وسائل التربية. ومن تتبع القرآن الكريم وجد آيات كثيرة كريمة جليلة تشتمل على القصص القرآني باعتباره يشكل وسيلة من أهم وسائل التربية. فالقصة القرآنية لها ميزات فريدة تحرك الوجدان وتشد انتباه القارئ للقصة أو السامع فيتابع القصة بشغف من أول كلمة إلى آخر كلمة، لأنها تحرك العواطف والمشاعر الكامنة في القلوب وتخاطب العقول في آن، تارة بالترقب وثانية بالخوف وثالثة بالحب ورابعة بالكره وخامسة بالتخويف وسادسة بالرجاء والترغيب إلى آخر ذلك من أساليب القرآن التي أبدعها إبداعا وأنشأها إنشاء. وكل كلمة من كلمات القصة في القرآن تحرك القلوب ليتجدد فيها الإيمان، لا تحرك الشهوات الكامنة ولا تحرك الغرائز الهاجعة كما هو الحال عند كتاب القصة الواقعية في الواقع المعاصر ممن يعزفون على وتر الجنس والدعارة من أول كلمة في القصة إلى آخرها، فشتان شتان بين هذا المستنقع الآسن العفن، بين الثرى والثريا، بين نور السها وشمس الضحى. هذا إن اعتبرنا أن بعض ما يكتب قد يشكل نورا للسها. فالقصص القرآني قصص كريم طاهر عف، يحرك الوجدان للإيمان، ويحرك العقول للتأمل والتفكر والتدبر. مع ما تشتمل عليه القصة من واقعية كاملة، بحيث تشعر وأنت تقرأ القصة القرآنية أو القصص القرآني تشعر أنك واحد من بين أبطال وأفراد هذا الحدث أو هذه القصة، تستشعر أنك ترى بعينك لما للكلمات القرآنية في القصص القرآني من سجع ووقع على العقول والقلوب معا، بحيث لو أنك حذفت لفظة قرآنية في القصص القرآني وأتيت بمرادف اللغوي لهذه الكلمة، لا ولن يؤدي هذا اللفظ الذي أتيت به نفس الغرض الذي أداه اللفظ القرآني في القصص القرآني. ولم لا؟ وهو تنزيل الملك العلي. احذف أي كلمة في أي قصة وأتي بمرادف اللغوي لها، لا يمكن أن يؤدي المعنى كما أداه اللفظ الموضوع بدقة وإحكام. فالقصص القرآني قصص عف طاهر، قصص للتربية، من أول كلمة في القصة إلى آخر كلمة تجديد للإيمان، تقوية للعقيدة، تصحيح للعبادة، تصفية للأخلاق، تزكية للنفوس، تهذيب للضمائر، إلى غير ذلك من المعاني الرقراقة الرقيقة الجميلة. وقصة أصحاب الكهف نموذج فريد للقصص القرآني، إنها قصة تبين حقيقة الإيمان حين تتذوق القلوب حلاوته، إنها قصة فتية يطلبون الآخرة، إنها قصة مجموعة من الشباب الطاهر الذي استعلى على كل نزوات الدنيا ومتاعها الرخيص الزائل، إنها قصة تبين لنا نموذجا لمجموعة من الشباب الصادق الذي درب لنا مثلا من أروع أمثلة التضحية من أجل الدين ومن أجل العقيدة، أولئك الذين فروا بدينهم من الفتن، أولئك الذين استعلوا على كل شهوات الدنيا ونزواتها الرخيصة ومتاعها الزائل الحقير. ثم هي تبين لنا فضل الملك القدير لأولئك الذين تذوقوا حلاوة الإيمان حين هربوا بدينهم يرجون رحمة الرحيم الرحمن، ويتضرعون إليه بهذه الدعوات الصادقة البارة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لنرى فضل الله ورحمة الله وهداه لأولئك المؤمنين التقاه. نعم، أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، وإنما أردت أن ألفت الأنظار والقلوب في آن لقيمة القصص القرآني كوسيلة من أطهر وأنجع وأشرف وسائل التربية. ولذا ألفت أنظار المربين إلى القصص القرآني ليكون مادة ثرية من مواد التربية التي توضع لأولادنا وبناتنا في المناهج التعليمية عبر سنواتها المختلفة بدءا من المرحلة الابتدائية وانتهاء بالجامعة. فقد آن الأوان ليتخلص واضع المناهج التربوية لأولادنا في أمتنا، آن الأوان أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام المناهج الشرقية والغربية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الأصيل، مع كلام ربنا وكلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد تبين للمنصفين منهم أنهم ما زرعوا طيلة السنوات الماضية إلا شوكا، وما حصدوا إلا حنظلا وتعاسة وشقاء. آن الأوان أن نرجع إلى هذه المادة الثرية الغنية التي تحرك القلوب والعقول معه، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن أطرح مجموعة من الأسئلة لتكون بمثابة المقدمة بين يدي تفسيرنا لقصة أصحاب الكهف، ولا تتعجلوا علي، فأنا لا أريد أن أفسر الكلمة بمعناها وأن أفر سريعا، وإنما أريد أن أستخرج من هذا القصص الدروس والعظات والعبرة لتتربى به الأمة من جديد كما ربى به الأمة قبل ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأول: ما الكهف؟ وأين مكانه؟ السؤال الثاني: ما معنى الرقيم؟ السؤال الثالث: متى وقعت قصة أصحاب الكهف؟ السؤال الرابع: لماذا خرج هؤلاء الفتية إلى هذا الكهف البعيد الضيق؟ والإجابة على سؤالنا الأول: ما الكهف؟ الكهف كما قال علماء اللغة هو الشق أو الفتحة الواسعة في الجبل. الكهف الشق أو الفتحة الواسعة في الجبل، فإن لم يتسع فهو غار. تعرف على هذه اللطيفة في الفرق بين الكهف والغار. فالغار هو المكان الضيق في قلب جبل الذي لا يتسع إلا لفرد أو فردين أو ثلاثة، فإن اتسعت هذه الفتحة وهذا الشق في قلب جبل من الجبال يسمى حينئذ بالكهف. أين مكانه؟ ذكر المفسرون أقوالا كثيرة، بل وأنا أقرر من البداية أن أساطير كثيرة قد نسجت حول قصة أصحاب الكهف بلا سند أو دليل أو برهان. ولذا من يحترم الدليل ومن يحترم العقل لا ينبغي له أن يتجاوز الحق الذي جاء به القرآن الكريم. فهذا الغيب لا ينبغي البتة لأحد أن يستقيه إلا من كلام ربنا ومن كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن فيه الغنى وفيه الكفاية، ولا يجوز لنا البتة أن نلهث وراء تلك الأساطير التي لا قدم لها ولا ساق من صحة الدليل الذي يحترم التأصيل العلمي والعقلي معه. سنقتصر على القرآن وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تفسيرات سلفنا الصالح من الصحابة عليهم جميعا أفضل الرضوان. أين مكان الكهف؟ الله أعلم. ومن يجزم بمكان له فإنما هو يضرب بقسط بين من المجازفة والتخمين، إذ لو علم الله جل وعلا في تحديد مكان الكهف مصلحة شرعية أو ضرورة عقدية لبينه لنا رب البرية أو سيد البشرية، فما سكت القرآن عنه وجب علينا نحن المسلمين أن نسكت عنه وألا نبحث فيما وراءه، لا سيما وقد أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في قصة أصحاب الكهف: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذن لا تستفت إلا الواحد الأحد، لا تستقي هذه المعلومات من غير القرآن أبدا، فالقرآن فيه الغنى وفيه الكفاية. ما معنى الرقيم؟ وهذا سؤالنا الثاني. الرقيم في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اختلف علماؤنا في تفسير هذه الكلمة اختلافا كبيرا، فقيل الرقيم كتاب مأخوذ من قوله تعالى: كتاب مرقوم، أي مكتوب. فالرقيم كتاب كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، هذا معنى. خذوا معنى آخر، قيل الرقيم اسم الوادي الذي فيه كهف أصحاب الكهف. خذوا معنى ثالثا، قيل الرقيم اسم القرية التي فيها الكهف أو التي خرج منها الفتية الذين سكنوا الكهف. المعنى الرابع، قيل الرقيم كتاب من ذهب أو حجارة أو رصاص كتبت فيه قصة أصحاب الكهف وعلق هذا الكتاب على باب الكهف. المعنى الخامس، قيل الرقيم اسم الكلب الذي كان معهم. يا إلهي، كلما وقفت مع هذه الكلمات والله كاد قلبي أن يقف. كلب، كلب يكرم لمجرد صحبته للأخيار فيذكر العزيز الغفار اسمه أو اسم الكلب في قرآن يتلى إلى يوم القيامة فيقول: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فيذكر الله الكلب معهم، فأقول بمرارة: كلب، كلب يصحب الأخيار فيكرم ويذكر في كتاب العزيز الغفار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلب يكرم لصحبته للأخيار، فكيف يكون تكريم من وحد العزيز الغفار ممن صحب العلماء الأطهار؟ كيف يكون تكريم من وحد العزيز الغفار ممن صاحب العلماء الأطهار؟ كلب، كلب يكرم ويذكر في القرآن بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ومن أهل العلم من قال المراد بالرقيم هو الكلب. يا إلهي، كلب يكرم لمجرد أنه صاحب الأطهار الأفاضل. لا أريد أن أطيل النفس في هذه لأن القلب موجوع ومكلوم. شتان شتان بين صحبة الأطهار وصحبة الأشرار، بين صحبة الأخيار وصحبة الفجار. فلو صحبت الكلاب الأخيار كرمت. لا إله إلا الله. فالرقيم اسم الكلب كما قال بعض أهل العلم. السؤال الثالث: متى وقعت القصة وما تاريخها؟ وللعلماء قولان في الجواب على هذا السؤال. القول الأول: قالوا وقعت قصة أصحاب الكهف في عهد ملك يسمى دقيانوس، وكان هذا الملك كافرا ظالما جبارا. بعد زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كفر بالله جل وعلا وعبد الأصنام والآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، وأمر قومه بالكفر بالله وأرهقهم وعذبهم وفتنهم وكلفهم بالذبح لأصنامه وآلهته الباطلة وسامهم سوء العذاب، ومن أعلن التوحيد منهم قتله. فلما رفع إليه أمر هؤلاء الفتية الذين أنكروا ما رأوه واعترضوا على هذه الأصنام والآلهة الباطلة ورأوا ببصائرهم التي من الله بها عليهم ونورها لهم أن الذي يستحق أن يوحد هو الله، وأن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تغني عن نفسها فضلا عن غيرها شيئا، أرب يبول الثعلبان برأسه، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. آمن هؤلاء الفتية بالله الواحد الأحد، واعترضوا على ما يفعله الناس من شرك قبيح بين، فرفع أمرهم إلى هذا الملك الظالم دقيانوس، فأمر بإحضارهم على الفور، فحضروا في مجلسه وخاطبهم وناقشهم وكلمهم، وردوا عليه بقوة ووضوح، فأمهلهم ليتخلوا عن دينهم الحق وليعودوا إلى دينه الباطل. فهرب هؤلاء الفتية بدينهم من ظلم هذا الملك ودخلوا هذا الكهف، وكان من أمرهم ما ستعلمون إن شاء الله. هذا قول. القول الثاني: قال فريق من أهل العلم بل قصة أصحاب الكهف كانت أسبق من عيسى وليست بعد زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. واستدل أنصار هذا الفريق بما رواه ابن إسحاق بسند فيه كلام كما بينت عن ابن عباس رضي الله عنهما، حين أرسلت قريش إلى أحبار يهود بالمدينة النبوية التي كانت تسمى يثرب، أرسلوا إلى أحبار اليهود ليسألوهم عن أخبار محمد عندهم في الكتاب الأول، فرد اليهود عليهم وقالوا: سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول، سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول وكان أمرهم عجيبا. فدل ذلك على أن اليهود وهم أسبق من النصارى كانوا على علم بقصة أصحاب الكهف، دل ذلك على أن قصتهم قديمة محفوظة مسطورة في الكتب القديمة بدءا من اليهود وانتهاءا بالكتاب الحق بقرآن ربنا جل وعلا. قولان لأهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب وأعلم بالحق، لا سيما وقد ذكرت آنفا قول ربنا لنبينا: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي إلا مراء سهلا يسيرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تستفت فيهم أحدا لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، إذ لا يعلم الحق في هذا الغيب إلا الحق. ولو علم الله في ذكر تاريخ القصة خيرا لعقيدتنا ومصلحة لشريعتنا لذكره جل وعلا أو لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: بأبي وأمي وقلبي وروحي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فلو كان في ذكر تاريخ قصة أصحاب الكهف خيرا لبينه لنا الرحمة المهداة الذي وصفه ربه ومولاه بقوله جل في علاه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. السؤال الرابع: لماذا خرج الفتية؟ أجبت آنفا في ثنايا القول الأول للمؤرخين والمفسرين لزمان القصة بأنهم خرجوا فرارا بدينهم من الفتنة، بأنهم خرجوا فرارا بدينهم وعقيدة التوحيد من الفتنة. واسمحوا لي أن أقف هنا وقفة يسيرة، فالفرار بالدين تاريخ قديم، الفرار بالدين وبالتوحيد من الفتن تاريخ قديم طويل، فلطالما فر الموحدون بدينهم من الفتن، بل ويلح علي الآن مشهد وضيء، مشهد رقراق، إنه مشهد فرار أصحاب النبي بدينهم من مكة إلى الحبشة. فروا بالدين من مكة التي شرفها الله إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لماذا يتركون مكة إلى الحبشة؟ لأن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد كما قال الصادق، ولأن صياط المشركين قد شقت الأخاديد في ظهورهم من العذاب، فهم ينطلقون إلى الحبشة لعل شلالات الحبشة تغسل دماءهم وتضمد جراحهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنالك وقف شاب ليتكلم باسم فتية أطهار، باسم مجموعة أخرى من الأخيار، وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، شاب في العشرينات من عمره، يقف بين يدي النجاشي ملك الحبشة ليسأله النجاشي: من أنتم؟ وما الدين الذي فارقتم به دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا بسببه حتى في ديني؟ فرار بالدين من الفتن. ف فوقف جعفر بن أبي طالب بلغة لم ولن تعرف الدبلوماسية المعاصرة لها مثيلة. استطاع جعفر كأول سفير يتحدث باسم الإسلام في غير أرضه، استطاع أن يشق للإسلام طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار قاسية عاتية، واستطاع بلغته البليغة أن يشعل ضوءا مبهرا مبهرا في أرض مظلمة مقفرة، واستطاع أن يغرس شجرة وارفة الظلال في أرض لا تعرف شيئا عن الإسلام، واستطاع أن يشق نهرا من العزة والكرامة وسط هذه الأحجار والجبال القاسية بلغة فصيحة بليغة مهذبة مؤدبة، ليست لغة عنترية متفلتة من قيود الأخلاق أبدا. ما هكذا علمهم سيد الأخلاق، وإنما وقف جعفر بأدب جم ليرد على أسئلة النجاشي ويقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه وطهره، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأمرنا بالصلاة والزكاة، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن أكل مال اليتيم، وعن قذف المحصنات الغافلات، ونهانا عن الدماء، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فظلمونا وقهرونا وعذبونا وفتنونا في ديننا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. أي لغة هذه؟ ائتوني بدبلوماسي الأرض ممن يريدون أن يتحدثوا عن قضية ما، أقسم بربي لو اجتمعوا لن يجيدوا طرح قضيتهم بهذه البراعة التي طرح بها جعفر بن أبي طالب قضيته. لله ضرك يا جعفر، وصلى الله على أستاذك ومعلمك. شاب في العشرينات من عمره، ولنا وقفة بعد ذلك مع الشباب في قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. سأقف مع الفتية، ولا بد أن نقف مع الفتية. شاب يتحدث بهذا الوضوح وبهذا الجمال وبهذه اللغة القوية الواضحة في آن، ليبين حقيقة دينه وطهر معتقده وصلاح منهجه وجميل أخلاقه التي تعلمها من المعلم والمربي والنبي والإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ما كان من شأن النجاشي الملك العادل بفضل الله ثم بفضل هذه اللغة التي بين بها الحق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد صحح الحديث العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. خرجوا فرارا بدينهم من الفتن، وما أكثر الفتن. وأنا لا أقلل من خطر فتن الشهوات، لكنني أؤكد أن فتن الشبهات أخطر. فقد تعرض فتنة من فتن الشبهات عليك فيتشرب القلب الفتنة فلا يتخلص منها إلا إذا شاء ربي شيئا. فتن صورها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تصويرا في غاية الدقة والبلاغة في مجموعة من الأحاديث، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا، يعني سابقوا بالأعمال الصالحة الفتن قبل أن تقع وقد وقعت، فما ظنكم بما يجب علينا أن نفعله من الصالحات؟ بادروا بالأعمال فتنا، اسمع للوصف النبوي، فتنا كقطع الليل المظلم. يا رب نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بادروا أي سابقوا بالأعمال الصالحة الفتن قبل أن تقع بكم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، في نفس اليوم يصبح مؤمنا ولا تأتي عليه صلاة العشاء أو منتصف الليل إلا وقد كفر. يا إلهي، في ساعات، نعم، فالقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الدين وثبت قلوبنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آه من شأن القلوب، ولنا وقفة طويلة بإذن الله مع قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم. فربطنا على قلوبهم، سأقف مع الربط على القلوب. وربطنا على قلوبهم ما معناه؟ سأقف مع قضية الربط على القلوب. أسأل الله أن يربط على قلوبنا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا معك في صلاة الفجر مؤمنا، ولم يقل مسلمة، مؤمنة، ويمسي كافرة في صلاة العشاء لا تراه، كفر. لماذا؟ تشرب قلبه شبهة فأخرجته من الدين، دخل على موقع من مواقع النت أو الشبكة العنكبوتية بدعوى أنه يريد أن يرد شبهة عن الدين أو عن سيد البشرية، فتمكنت الشبهة من قلبه فكفر ولم يرجع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن، خلي بالك، ستكون فتن، فتن القاعد فيها خير من القائم، لأن القاعد أبعد قليلا من الواقف إلى هذا الحد. نعم، أرجو أن تتصور خطر الفتن بهذا الكلام النبوي الدقيق: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني خير من الواقف، لأن الواقف أقرب إلى الفتنة من القاعد قليلا قليلا. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تصدى لها وتطلع ستهلكه وستقطع رقبته وستدمره الفتن ومن تشرف لها تستشرف. فمن وجد ملجأ من وجد كهفا، لا أقول اعتزلوا البيئة واعتزلوا الناس، لا، ابعد عن بيئة الفتن، ابتعد عن بيئة الفتن، لا تعرض سمعك وقلبك وبصرك للفتن، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا عرضت نفسك للفتن. وإنما في الكهف، في كهف أصحاب الكهف، أقصد في كهف الطاعة، لا أقول اذهبوا فابحثوا عن جبل من الجبال، لا أقول اذهبوا إلى قلب الصحراء. فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، ولا زال بفضل الله تبارك وتعالى في الأمر فسحة، لا زال الناس يسمعون عن الله. وما أراه الآن من هذه الجموع، بل في كل لقاء، لمن أعظم الأدلة على أن الأمة تسمع عن الله ورسوله. لكن ابحث عن كهف من كهوف الطاعة، ابحث عن كهف من كهوف الإيمان، يعني ابحث عن صحبة تعينك على ذكر الله وطاعته. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. فمن وجد ملجأ أو معاذا، يعني مكانا يتعوذ به من الفتن، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية من أرق وأبلغ ما قرأت، إنها رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، اسمع، ربما كما ذكرت قبل ذلك ربما يسمع الكثيرون هذه الرواية لأول مرة. في رواية عبد الله بن مسعود، سأل ابن مسعود رسول الله عن زمن هذه الفتن التي يكون القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فقال عبد الله بن مسعود: متى ذلك يا رسول الله، متى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيام الهرج. فقال عبد الله بن مسعود: ومتى؟ يعني متى تكون هذه الأيام؟ اسمع. فقال الصادق: حين لا يأمن الرجل جليسه. والله لا يأمن الرجل الآن جليسه، والله لا يأمن الرجل الآن جليسه، وأنا أقسم بالله ثلاثا على ذلك. ربما تقول لأخ من إخوانك تعرفه سرا من الأسرار، تتألم بسببه، تفضفض له به، وفي نفس الليلة تعمل الهواتف النقالة والشياطين المحمولة ليجوب الخبر والسر الآفاق مع ما وضع عليه من التوابل المشهية. إنما المجالس بالأمانة، أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ هل تستأمن الآن إلا القلة؟ وأين هي؟ حين لا يأمن الرجل جليسه، وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى. فتن، بل لقد استيقظ الحبيب يوما من نومه فزعا في بيت أم سلمة، والحديث في الصحيحين، وهو يقول: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن. فتن كثيرة، فر بدينك من الفتن. دعك من حالة الغبش الذي أنت فيه، فأنت الآن تسمع عن الله ورسوله، جميل، وبعد ساعات تسلم بصرك وعقلك وقلبك لمنهج آخر عبر فضائية نجسة أو موقع إباحي قبيح، تسلم البصر والعقل والقلب لمنهج آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع ذات المنهج الذي نتربى عليه الآن. هذا غبش يخشى على صاحبه من سوء الخاتمة إن لم يتب إلى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر: أي ثم استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب؟ فلندع روغان الثعالب، ولنحضر الفتن، ولنفر بديننا من الفتن. لماذا خرج الفتية؟ خرجوا فرارا بدينهم من الفتن. والحديث ذو شجون وطويل، ولنا لقاءات ووقفات مع أهل الكهف وقصتهم وما فيها من دروس وعظات وعبر، لا أريد أن أشق على حضراتكم، فعقارب الساعة بين يدي طاردتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، كلمات جعلتها مقدمة بين يدي تفسيرنا لقصة أصحاب الكهف، ولا أراها تقل أهمية عن تفسيرنا للآيات بعد ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا، إلى آخر الآيات. أكتفي بهذا القدر لأشرع إن شاء الله تعالى، إن قدر ربي، اللقاء والبقاء في تفسيري لهذه الآيات في الشهر القادم بإذن رب الأرض والسماوات. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أصلح لنا أمرنا، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا وأصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وتول أمرنا واستر عيبنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به.